هي الجمع عندما يتعارض حديثان صحيحان. الطريقة الأولى هي أن يجمع بين الحديثين بأن يحمل هذا على حال وهذا على حال، يحمل هذا على شيء وعلى هذا شيء بدون تكلف وتعسف. فإذا أمكن هذا فإنه لا يصار إلى غيره، لا يصار إلى غيره من الطرق التي تسلك عند التعارض. فالمقدم هو النظر في إمكان الجمع، فإذا أمكن الجمع بين الحديثين الصحيحين المتعارضين في الظاهر فإنه يصار إلى هذا الجمع، لأن في هذا إعمالا للدليلين، الجمع فيه إعمال للدليلين وعدم إهدار لأحدهما، فهو أول الطرق التي تسلك وفيه إعمال للدليلين لأنه عمل بهذا وبهذا. ومن أمثلة هذا ذكر المصنف حديث لا عدوى ولا طيرة، وحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، فإن هذين الحديثين صحيحان وهما متعارضان في الظاهر، لأن الحديث الأول يقول لا عدوى ولا طيرة يعني ينفي العدوى والطيرة، والحديث الثاني يقول فر من المجذوم فرارك من الأسد، فر من المجذوم فرارك من الأسد، يعني فالأول ينفي الطيرة والثاني ينفي العدوى والثاني يدل على حصولها وعلى وقوعها. ولهذا قال فر من المجذوم فرارك من الأسد حتى لا تحصل، حتى لا يحصل انتقال المرض. فهذان حديثان متعارضان في الظاهر، والعلماء وفقوا بينها بوجوه من التوفيق وجمعوا بينها بوجوه من الجمع. الوجه الأول من وجوه الجمع بينها هو الذي ذكره ابن الصلاح وغيره، أن النفي في قوله لا عدوى ولا طيرة محمول على الإعداء بالطبع، وأنها بطبعها معدية، وأنه إذا حصل هذا وجد ذلك، وأن هذا يرجع إلى طبيعة هذه الأمراض أنه يحصل الانتقال، يحصل انتقال المرض. وأما قوله فر من المجذوم فرارك من الأسد فيحمل على ما أجرى الله تعالى به العادة وما يحصل، أن المريض إذا خالط الصحيح فإنه يكون سببا، أي هذه المخالطة سببا في انتقال ذلك المرض بإذن الله لا بطبع تلك الأمراض، وأنها تؤثر بطبعها، بل ذلك بإذن الله وبمشيئة الله، وأن الاختلاط سبب من أسباب انتقال المرض، لكن قد يتخلف السبب، قد يتخلف المسبب وانتقال المرض وإن وجد السبب، وإن وجد السبب كما في غير ذلك من الأسباب. الأسباب توجد ولكن قد يوجد المسبب وقد لا يوجد المسبب، ليس حتما أنه إذا وجد السبب وجد المسبب، لأنه يأتي مع فعل السبب ومع وجود السبب، يعني ليكون له أثر وليكون له تأثير، مشيئة الله عز وجل وإرادته. فإن الله تعالى إن شاء أن يؤثر السبب فإنه يوجد المسبب بإذن الله، وإن شاء ألا يوجد المسبب فإنه يوجد السبب ويتخلف المسبب، ويتخلف المسبب فلا يوجد. ولهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لما أرشد إلى الأخذ بالأسباب أرشد إلى الاستعانة بالله، وإلى سؤال الله عز وجل، لأن الأسباب وحدها لا يعول عليها دون أن يضاف إليها عون الله عز وجل وتوفيقه وتسديده. ولهذا قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك يعني بفعل الأسباب، لكن لا تعتبر الأسباب هي كل شيء تقول والله خلاص أنا فعلت الأسباب ويغفل عن الله، لا، بل افعل الأسباب واعتمد على الله. مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي قال أعقل ناقتي أم أدعها وتوكل، قال أعقلها وتوكل، أعقلها وتوكل، يعني كن بالسبب وتوكل على الله عز وجل، لأن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، بل الإنسان يأخذ بالسبب ويتوكل على الله عز وجل. فالأسباب قد توجد، ولكن ليس حتما أن يوجد المسبب، بل إن ذلك يرجع إلى مشيئة الله عز وجل. فإن شاء الله عز وجل أن يوجد المسبب وجد، وإن شاء لا يوجد فإنه يوجد السبب ولا يوجد المسبب. لكن هذا لا يعني أن لا يؤخذ بالأسباب، يؤخذ بالأسباب لكن لا يعول عليها، ما تكون الأسباب هي كل شيء. الإنسان إذا أراد الولد فسبيل وصوله إليه أن يتزوج، هذا هو السبب، ما في بحث عن ولد بدون زواج، ما في، ليس هناك سبيل إلى تحصيل الأولاد إلا بالزواج، لكن هذا الزواج سبب، ليس مجرد حصول الزواج وجود النكاح يوجد الولد، بل هناك شيء وراء ذلك وهو توفيق الله عز وجل وحصول مشيئة الله وإرادته أن يوجد الولد. فإذا وجد السبب وشاء الله عز وجل أن يكون ذلك السبب نافعا وأن يقع المسبب، وقع المسبب وجد، وقد يوجد السبب ولا يوجد المسبب، يوجد الزواج ولكن لا يوجد الولد. الأخذ بالسبب الذي يؤدي إلى الولد وجد، ولكنه ما حصل توفيق الله عز وجل ومشيئة الله وإرادته بأن يولد له مع وجود الزواج. كذلك هنا قوله لا عدوى ولا طيرة مع قوله فر من المجنون فرارك من الأسد، لا عدوى يعني أن الاختلاط هو سبب من الأسباب، لكن لا يلزم أنه بمجرد الاختلاط توجد العدوى، لأن تلك أمور ترجع إلى مشيئة الله عز وجل. فإن شاء أن يؤثر وجود ذلك السبب الذي هو الاختلاط أثر وحصل المرض، وإن لم يشاء الله عز وجل أن ينتقل المرض وجد الاختلاط ولم يحصل انتقال المرض. فليست العدوى بطبعها بمجرد ما يحصل الاختلاط يوجد، بل الأمر يرجع إلى مشيئة الله وإرادته، بل الأمر يرجع إلى مشيئة الله وإرادته. فإذا يحمل لا عدوى ولا طيرة على النفي عن في العدوى أنها تنتقل الأمراض بطبعها، وأن وقوله فر من المجذوم أن الله تعالى جعل بحسب حصول يعني هذا الاختلاط أنه عندما يوجد فإن الله تعالى يجعل ذلك سببا لانتقال المرض، لكن ليس بلازم أو بحتم أن ينتقل المرض، فقد يوجد الاختلاط ولا يوجد انتقال المرض. ولهذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أن الأمر كله يرجع إلى الله عز وجل، ولهذا قال فمن أعدى الأول، من أعدى الأول، يعني مجرد الاختلاط ليس معنى ذلك أنه يعني لابد أن يوجد فيه المرض، وإذا ولو كان الأمر هكذا إذن الأول الذي حصل له المرض ولم يعده مريض آخر من أعداه، من أعداه، الأمر كله من الله عز وجل. فالذي جعل أول مريض يحصل له المرض ولم يعده مريض آخر، الصحيح يحصل له المرض ولم يعده مريض آخر، يجعل المريض يختلط بالصحيح ولا ينتقل المرض، لكن الله سبحانه وتعالى يعني جعل هذا سبب، وكثيرا ما ينتقل المرض بهذا الاختلاط، لكن ليس حتما، لأن الأمر يرجع إلى الله عز وجل وإلى مشيئته، وليس إلى أمور طبيعية بأن المريض عندما يخالط الصحيح لا بد أن ينتقل، لا ليس ذلك حتما، فقد يحصل الاختلاط ولا يوجد المرض، ولا يوجد انتقال المرض. وقد جاء في الحديث لا يورد ممرض على مصح، يعني حتى لا يحصل يعني هذا السبب الذي به يكون انتقال المرض. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الطاعون إذا وقع في بلد من كان خارج لا يدخل البلد التي فيها الطاعون، وإذا وقع وهو فيها لا يخرج فرارا منه. هذا وجه. الوجه الثاني من وجوه الجمع بين الحديثين هو الذي اختاره ابن حجر في نخبة الفكر، أن قوله عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة هو باق على عمومه، هو باق على عمومه، وأنه لا عدوى ولا طيرة ولا يعدي شيء شيء. وقوله فر من المجنون فرارك من الأسد، هذا الأمر سندا للذريعة، وهو أن الإنسان إذا حصل مريض خالط صحيحا فقد يحصل لهذا الصحيح مرض ابتداء وليس عن طريق العدوى، فيتوهم أو يظن أن هذا المرض بسبب العدوى، مع أنه حصل ابتداء وليس بسبب العدوى، مثل ما حصل للمريض الأول، حصل له مرض بدون مريض يعديه. فقال إن قوله لا عدوى ولا طيرة على عمومه، وقوله فر هذا النهي من قبيل سد الذرائع حتى لا يكون اختلاط المريض اختلاط الصحيح بالمريض، الله تعالى يشاء ويقدر أن يحصل له ابتداء بدون عدوى المرض، فيظن أنه حصل بسبب العدوى فيعتقد أن العدوى هي التي حصل منها التأثير. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث يقول إن قوله لا عدوى ولا طيرة على عمومه، لكن يستثنى من ذلك مرض الجذام المجذوم الذي ورد فيه حديث، هذا يستثنى من ذلك العموم، يستثنى من ذلك العموم، فيكون قوله لا عدوى ولا طيرة على عمومه، ويبقى ويستثنى من ذلك ويخرج من ذلك هذا الذي جاء فيه نص قوله فر من المجذوم فرارة كما أسد، يعني معناه أن الجذام يحصل به العدوى، يحصل به العدوى، فيكون الجذام مرض الجذام ونحوه مستثنى من قوله لا عدوى بأنه تحصل به العدوى. الوجه الرابع يقول أنه لا عدوى ولا طيرة، لكن قوله فر من المجذوم هو ملاحظة لحال المريض، وهو أن المريض إذا رأى الصحيح معافى وفي صحة وعافية يعني يتألم ويتأثر لكونه ابتلي، وهو يرى الصحيح الذي سلم من هذا المرض. وهذا الوجه ضعيف جدا، لأن النهي هو لمصلحة الصحيح وليس لمصلحة المريض، ليس مراعاة لحال المريض وإنما هو مراعاة لحال الصحيح. وأقرب هذه الوجوه هو الوجه الأول الذي ذكره ابن الصلاح، هو أن 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 الأمراض هذه لا تنتقل بطبعها، وأن الاختلاط سبب من أسباب انتقال المرض، وذلك الانتقال يكون إلى مشيئة الله عز وجل، إن شاء الله عز وجل ينتقل المرض انتقل، وإن شاء فإنه يوجد السبب ولا يوجد المسبب، يوجد السبب ويتخلف المسبب بمشيئة الله عز وجل، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ما شاء الله لابد أن يكون، وما لم يشأ الله فإنه لا يمكن أن يكون. هذا هو التوفيق بين هذين الحديثين المتعارضين. ومن الأحاديث التي ذكر تعارضها وأنها متعارضة قوله عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وقوله الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. وكلمة إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه هذه وردت في حديث ضعيف، ولكن أجمع العلماء على معناها، معناها مجمع عليه أنه إذا تغير الماء، غيرت الماء النجاسة الماء باللون أو الريح أو الطعم فإنه يكون نجسا، أجمع العلماء على هذا. لكن الزيادة التي فيها لونه وطعمه ريحة هذه ضعيفة، لكن معناها متفق عليه. وقوله هو الماء طهور لا ينجس شيء هذا هو الصحيح. قوله إلا ما غير لونه وطعمه ريحة هذه زيادة ضعيفة، ولكن معناها متفق عليه ولا خلاف فيه بين العلماء، ولا خلاف فيه بين العلماء. هذان الحديثان متعارضان. قوله عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين بمقتضى هذا الحديث سواء غيرت النجاسة أو ما غيرت النجاسة، يعني معناه أنه يصير طهور، أنه طاهر. يعني قال إذا لم يبلغ، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، معناه أنه ما تؤثر به النجاسة إذا بلغ الماء قلتين. والحديث الثاني يقول الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه، يقتضي أنه إذا كان دون القلتين ولم تغير لم يحصل أنه إذا كان الماء دون، إذا كان الماء دون القلتين ولم تغير النجاسة له طعما أو لونا ريحة أنه يكون طاهرا. والحديث يقول حديث لم يحمل الخبث، إذا بلغ ما قلت لم يحمل الخبث يدل على أنه أن ما دون القلتين، أن ما دون القلتين يؤثر ولو لا مطلقة، وأنه يؤثر فيه الخبث. قالوا فعموم كل واحد منهما مخصوص بالآخر، فقوله عليه الصلاة والسلام أن إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فيما زاد على القلتين مخصوص بما إذا حصل تغير الماء الكثير الذي زاد على القلتين تغيرت النجاسة له لون طعم أو ريحة يكون نجسا ولو زاد على القلتين، ما دام أن النجاسة أثرت فيه لكثرتها عليه ولغلبتها له حتى غيرت له لون طعم وإن كان كثيرا فيكون نجسا. إذا قوله الماء إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ما زاد على القلتين يخصصه عموم قوله الماء طهور لا ينقص شيء لا ينجس شيء إلا ما غلب غير لونه وطعمه ريحه، الذي الزيادة التي أجمع عليه العلماء. أما الماء طهور لا ينجسه شيء فلا يعني، فإنه يفهم منه أن الماء القليل إذا وقع فيه نجاسة لكن ما غيرت له لون ولا طعم ولا ريح أنه يكون طاهر. لكن قوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث يدل على أنه إذا لم يبلغ قلتين فهو يحمل الخبث وتؤثر فيه النجاسة، فيكون عموم قوله الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه طعم مخصص منه ما دون القلتين. وحديث إذا حديث القلتين ما زاد على القلتين خصص بقوله الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه، معناه أنه لو كان كثيرا ولكن النجاسة غيرته بأن جاءه نجاسة كثيرة وغيرته فإنه يكون نجسا ولو كان كثيرا. إذن عموم كل يوفق بينهما بأن يكون عموم كل واحد منهما مخصوص بالآخر. حديث القلتين ما زاد على القلتين يخصصه الحديث الآخر، وحديث الماء طهور لا ينجس شيء يخصصه ما دون القلتين فإنه ينجس وإن لم تغير النجاسة له لونا أو طعما أو ريحا، ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه وإن لم تغير. هذا هو هذان حديثان متعارضان حسب الظاهر، والتوفيق بينها بأن يكون كل واحد منهما مخصص للآخر، لا يعمل بهذا بإطلاق ولا يعمل بهذا بإطلاق، بل يعمل بهذا في فيما يسوغ أن يعمل فيه ويخصص منه ما جاء في الحديث الآخر. هذا هو الوجه الأول من الوجوه التي يصار فيها إلى التوفيق بين الأدلة والجمع بينها حيث أمكن، وهذا هو الوجه الأول. لا يبحث عن مرجح ولا عن ناسخ ومنسوخ إذا أمكن الجمع، فإذا لم يمكن الجمع